وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
هذا نداء لسباق خاص، ليس سباقا للخيل في الميدان، وليس سباقا للمرسٌ في الجري، وليس سباقا لتحصيل متاع زائل من الدنيا، وإنما هو سباق إلى الله، سباق لتحصيل مغفرة من الله وجنة.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
أولئك هم الفائز الأول، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وطريقهم من الصراط إليها يتجاوزونه كسرعة البرق، لا يوقف مسيرتهم أحد.
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
يدني الله المؤمن يوم القيامة فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيرى أنه قد هلكت نفسه بسبب ذلك، فيقول: الله، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
أول شيء تتزود به لكي تستمر على السير إلى طريق الله سبحانه وتعالى هو لزوم جماعة المؤمنين.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
عمار المساجد هم أهل الله، فعمارة المساجد واختلافك إليها لحضور الجمعات والدروس والخطب إنما هو جماع الخير كله.
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
أيها الإخوة، ثالثا من الأشياء التي تعينك على التسابق إلى الخيرات أن ترتل القرآن ترتيلا.
وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.
للسان ينطق بالإثم، كيف غفل عن قوله: اليوم نختم على أفواههم.
وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
أين اللاهون؟ أين اللاهثون؟ أما آن لهم أن يفيقوا؟
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
أرأيت يا هذا؟ لا أنساب يومئذ، الكل يفر ويهرب، ولكن إلى أين؟
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
فلم التكبر؟ ولم التجبر؟ ولم الغرور؟
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أيها الإخوة، لقد لمست من نفسي ومن المحيطين ومن عموم إخواني فتورا في القلب، وضعفا في الإيمان، وقصورا في الطاعة، ورأيت أننا جميعا قد أبطأت بنا أعمالنا، وعطلتنا الغفلة، وأخرتنا الذنوب، فتحصل عندي من أجل ذلك يأس وملل. ثم إني قد رأيت في سيرة السلف الصالح سفينة نجاة يدعو ربانها كل واحد منا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الغافلين. يدعو كل واحد: لب نداءنا، الحق بركبنا، اسلك طريقنا. نعم أيها الإخوة الكرام، اسلك طريقنا، فقد سبقك صالح المؤمنين منذ زمن، ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ سنين، فتشبه بهم وقلد صنيعهم. هذا نداء لسباق خاص، ليس سباقا للخيل في الميدان، وليس سباقا للمرس في الجري، وليس سباقا لتحصيل متاع زائل من الدنيا، وإنما هو سباق إلى الله، سباق لتحصيل مغفرة من الله وجنة. نعم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولكي تدخل في غمار هذا السباق يجب أن تتعلم عدة أمور. يجب أن تعرف حكم السباق وجائزته والفائزين فيه، وهذا هو العنصر الأول من خطبتنا، أهمية التسابق إلى فعل الخيرات وحكم ذلك وجائزته والفائزين فيه. أما حكم السباق فقد حث الله كل مسلم ومسلمة على أن يتسابق في فعل الخيرات ويسبق إلى جنة من الله ورضوان، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وفي ذلك وفي فعل الصالحات وتحصيل الدرجات في الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: والسابقون السابقون. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث على التسابق إلى فعل الخيرات، وامتلأت نصوص السنة بنماذج عديدة من شحذ الهمم على بدء شارة العزم لفعل الخير، وحرق مخزون الكسل، وبداية عمل لله من جديد. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه المرة بعد المرة على فعل الخيرات والطاعات، فقال صلى الله عليه وسلم حاثا وحاضا ودافعا على حفظ كتاب الله وتلاوته، فيما رواه الترمذي عن ابن عمر: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ومن ذلك أيضا حثه صلى الله عليه وسلم على التسابق إلى رفع الآذان وحضور الصف الأول في الجماعة في المسجد. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من باب الحث على التسابق إلى الخير، قال داعيا إلى التبكير إلى حضور الجمعات والدنو من مقام الإمام، وحذر من الابتعاد عنه، قال فيما رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني عليه رحمة الله: أحضروا الجمعة وادنوا من الإمام وما زال قوم يتباعدون، أي عن الصفوف الأولى، وما زال قوم يتباعدون حتى يؤخرون في الجنة وإن دخلوها. وفي رواية: وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فانظر في أي المقامات أنت، في مقام المتقدمين أم في مقام المتأخرين الذين أخرهم الله؟ نعم أيها الإخوة الكرام،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على التنافس والتسابق إلى فعل الخيرات، فقد حفلت أحاديثه بنوع من الحض والتحفيز. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه: من منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من شهد منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال حاضا ومحفزا لذلك: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فالتسابق إلى فعل الخيرات مطلوب من كل مسلم ومسلمة، على جهة الوجوب أحيانا وعلى جهة الندب أحيانا أخرى. وأما جائزة هذا السباق فمذكورة في الآية: مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولكل سباق فائزون، والفائزون في هذا السباق قسمان: قسم هم الفائز الأول الذين حازوا قصب السبق في فعل الخير والتسابق إلى الطاعة، قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما روى أحمد في مسنده وحسنه أيضا الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي، وثلاث حسيات من حسيات ربي. ذلك هم الفائز الأول، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وطريقهم من الصراط إليها يتجاوزونه كسرعة البرق، لا يوقف مسيرتهم أحد. نعم أيها الإخوة الكرام. وأما الفائز الثاني في هذا السباق فقوم يدخلون الجنة لكن بعد حساب يسير، وهو العرض الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: أوليس يقول الله: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. والعرض هو أن تعرض عليك أعمالك السيئة يوم القيامة فتظن أنك بسببها واقع في هلكة، فيغفرها الله لك رحمة منه وفضل، كما فسره رسول الله فيما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره من الناس، أي لا يفضحه، فيقرره بذنوبه فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. فيرى أنه قد هلكت نفسه بسبب ذلك، فيقول: الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، ذلك هو الفائز الثاني في هذا السباق الذي دعا الله إليه عباده المؤمنين. وأنت بعد أن تعرف حكم السباق وجائزته وأقسام الفائزين فيه، إذا ما أردت أن تشترك في هذا السباق فيجب أن تعلم كيفية السباق، القاعدة التي تسابق عليها من أجل فعل الخيرات. وهذا هو العنصر الثاني من الخطبة، اعلم أن السير إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأبدان، فلست تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض بجري بقدمك أو بقوة في بدنك، وإنما تصل إليه بقلب خالص عن الأغراض، منزه عن الطلبات، محوط بالإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عمل. نعم، فالمطلوب في هذا السباق قلوب متوجهة إلى الله تعالى بصالح العمل وصحيح العمل. إن الذي قتل 100 نفس لما توجه قلبه للتوبة وأراد أن يخلص لله بذلك ذهب يسأل عن كيفية توبته، فدل على أن يترك قريته لأن فيها قوم سوء، ويذهب إلى قرية فيها قوم صالحون يعبد الله معهم. فما كاد أن يفارق قرية السوء بخطوات حتى أدركه الموت، فكانت خطواته أميال حسبتها له ملائكة الرحمة فأدخلته الجنة لأنه توجه بقلبه إلى الله بالتوبة، فوصل بقلبه ولم يصل ببدنه. فالسير إلى الله يقطع بالقلوب السليمة النظيفة. نعم، وعلى النقيض من ذلك قزمان الذي قاتل في غزوة أحد قتالا لم يستطعه أحد من الصحابة، لم يمت في قرية السوء، وإنما مات في ميدان الجهاد في وسط الصحابة، وكان قد أبلى بلاء حسنا، ومع ذلك قال رسول الله عنه إنه من أهل النار، ذلك لأنه لم يكن قد توجه إلى الله بجهاده، وإنما قاتل كما قال عن نفسه إنما أقاتل عن أحساب قومي، ولم يقاتل ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. فانظر أعمالهما سواء، الذي قتل 100 نفس أراد توبة ولم يسعى إليها ببدنه، أعمالهما ليست سواء، الذي قتل 100 نفس أراد بقلبه توبة ولم يتمكن من السعي ببدنه، وهذا قد سعى ببدنه ولم يسعى بقلبه، فكان هذا في الجنة وهذا في النار، فليسوا سواء أبدا. نعم أيها الإخوة الكرام، فالمطلوب منك لكي تدخل هذا السباق أن تجمع نيتك وقلبك على الله سبحانه. تدخل في الصلاة وليس لك هم إلا أن تحسنها لرب العالمين، تصوم وتحج وتزكي وتتصدق وتبذل المعروف، ووجهك موجه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال ابن القيم عليه رحمة الله لأن الأعمال لا تتفاضل بصور ولا عدد، إن الأعمال لا تتفاضل بصور ولا عدد، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فقد تكون صورة العمل سواء، وما بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. جاء رجل إلى أبي علي الدقاق الزاهد ليستمع مواعظه حتى يرق قلبه وينصلح حاله، فقال له: قد قطعت إليك مسافة. فقال أبو علي: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، وإنما فارق نفسك بخطوة تصل إلى مقصودك. نعم، اترك حظوظ نفسك وأغراضها، وخلص نيتك إلى الله تصل إلى المقصود الأعلى من تحصيل أعلى درجات الجنة في رضوان مقيم. أيها الإخوة الكرام، إذن المسافات إلى الله تقطع بالقلوب السليمة، وتحصيل الأجر إنما يكون على قدر ما في القلب من إخلاص. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العزر. فبعض الصحابة قد تخلف عن حضور غزوة تبوك لمرضه، وقلبه محترق على أنه لم يذهب، فكتب له أجره كأنه ذهب وقاتل وقتل، لأن نيته كانت متوجهة إلى الله بالقيام بهذا العمل، وما حبسه إلا عذر المرض. إذن إذا أردت أن تدخل السباق فنزه القلب عن الأغراض، وطهره من الآثام، وكل وأنت على وجل كما قال موسى لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. أيها الإخوة المسلمون، العنصر الثالث في عناصر خطبتنا هذه، بعد أن عرفت حكم السباق وجائزته والفائزين فيه وكيفية التسابق، ينبغي أن تتزود بأزودة لكي تصل إلى نهاية السباق. يجب أن تتزود لتستطيع مواصلة السير إلى نهاية السباق، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسوف أركز الأزودة في ثلاث، فكن منها على دراية واحفظها وعض عليها بالنواجز، وإياك والكسل. أول شيء تتزود به لكي تستمر على السير إلى طريق الله سبحانه وتعالى هو لزوم جماعة المؤمنين، لزوم جماعة المؤمنين. روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا مثل ضربه رسول الله لكي يقرر معنى عظيما في النفوس، فليس المقصود هو حقيقة الألفاظ الذئب والغنم والقاسية، وإنما المقصود أن يقرر معنى من وراء ذلك. فالمقصود بالذئب الشيطان، والمقصود بالغنم جماعة المؤمنين، والمقصود بالقاسية هو الذي يتنكب طريقهم ويترك هديهم ولا يتشبه بهم. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم إخوتاه، لزوم جماعة الإيمان يقوم اعوجاج النفس ويحض على فعل الخير ويجعلك في تنافس لتحصيل الآخرة. قد تعصي فتردك جمعيتهم عن معصيتك، قد تذكر فيعينوك، قد تطيع فتجد منهم الحظ والمنافسة. وتلك هي وظيفة الجماعة المؤمنة تجاه كل فرد من أفرادها. ولذلك لزوم هذا الطريق يؤدي إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من أراد بحبوحة أي وسطها الجنة فليلزم الجماعة. ولزوم الجماعة يرفع في درجات الإيمان ويبعد وساوس الشيطان ولا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال أيضا في حديث حسنه الألباني: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، أي قل أن يغويهم الشيطان، والثلاثة ركب أي قل أن يغويهم الشيطان. فلزوم جماعة الإيمان فرض لازم لكل من أراد أن يواصل مسيرته إلى الله ويصل إلى بر الأمان في جنات النعيم. لقد تضمن القرآن إشارات توضح أهمية وفضل لزوم الجماعة، فقد قال الله تعالى في قصة أصحاب الكهف:
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
ذراعيه بالوصيد. قال القرطبي في التفسير ناقلا عن أبي الفضل الجوهري: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم، إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. فهذا الكلب قد أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم التنزيل. فإذا كان بعض الكلاب ينالون هذا الفضل بصحبتهم للصالحين، فكيف بالمؤمنين المحبين المخالطين للصالحين؟ نعم، إذا كان الكلب استفاد هذه الاستفادة الهائلة من صحبة المؤمنين، فما بالك أنت العبد الذي كرمك الله، كيف تكون الاستفادة؟ وكيف يكون الفضل الذي تحوزه؟ وكيف يكون الدفع الذي يدفعك إلى تحصيل أعلى درجات الجنة؟ ذلك حاصل ولا شك بسبب صحبتك ولزومك لجماعة المؤمنين. تعالوا ندرس أهمية لزوم الجماعة في الحض على فعل الخير على أرض الواقع، على واقعنا الذي نعيشه. نعم، لقد تجمعت لسنوات أفرادنا وقلوبنا في هذا المسجد على صلوات في تهجد رمضان، وعلى خطب مشهودة، وعلى دروس الأحد والجمعة، فكنا والله نغتسل كل أسبوع من ذنوبنا غسلا، وكان الحب بيننا. ثم لما تخففنا من حضور الجمعات وامتنع البعض عن الدروس وحرمنا من بعض الدروس، رأينا فطورا عجيبا حتى في خاصة الملتزمين. أوليس ذلك حاصل ولا شك؟
وقد صرنا نرى كثيرا من اخواننا ممن نزلت درجة ايمانه، والبعض ممن قصص لحيته كتقصيص الاعاجم، والبعض ممن تخلف عن الجماعات والجمعات، والبعض ممن ترك امرنا بالكلية. اوليس كل ذلك ناتج عن تفرقنا الذي نهانا الله عنه؟ نعم والله ما نتج الا بسبب ذلك، الا بسبب البعد عن جماعة المؤمنين، والا بسبب تقصير جماعة المؤمنين في إسداء النصح لضعيفهم. ولا أرى سبيلا بالرجوع عن هذا التهاوي والانهيار إلا بأن تجتمع قلوبنا مرة أخرى، وتتحد أفرادنا وأبداننا، ونرجع هنا نمكث قبل الخطبة بساعة ننتظرها، ونحضر الدرس، وندعو إخواننا إلى الخير، فذلك هو السبيل. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أهم الأشياء أيضا التي تعينك على مواصلة السير إلى الله من غير انقطاع أو نقوص أو انهيار هو عمارة المساجد، اختلافك إلى بيوت الله التي تقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فقد شهد الله في هذه الآية لمن اعتاد المساجد بالإيمان ووعده بتحصيل الهدى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: شهد الله تعالى بالإيمان لعمار المساجد، ثم ساق حديثا رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وساق حديثا رواه البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما عمار المساجد هم أهل الله، إنما عمار المساجد هم أهل الله. فعمارة المساجد واختلافك إليها لحضور الجمعات والدروس والخطب إنما هو جماع الخير كله. وقد عدد الحسن بن علي للاختلاف إلى المساجد عدة فوائد، فقال: اختلافك إلى المسجد يصيب ثمان خصال، اختلافك إلى المسجد يصيب ثمان خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما نافعا، وكلمة تدلك على هدى أو تردعك عن ردى، ورحمة منتظرة، وترك الذنوب خشية أو حياء. اختلافك إلى المساجد يصيبك بثمان خصال، آية محكمة أو أخا مستفادا أو علما نافعا أو كلمة تدلك على هدى أو تردعك عن ردى أو رحمة منتظرة أو ترك الذنوب خشية أو حياء. نعم أيها الإخوة الكرام، ولذلك روى صلى الله عليه وسلم في أهمية لزوم المسجد فوائد عدة، فقال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم أيها الإخوة، إن عمارة مساجد الله تعالى وحضور الجماعات من غير تخلف كان شعار السابقين الأولين الذين أمرك الله أن تهتدي بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. نعم، ظل الأعمش 70 عاما لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد، 70 عاما كاملة لم يتخلف عن صلاة جماعة واحدة بل عن تكبيرة الإحرام. وابتلي الربيع بن خسيف بالفالج الشلل، ابتلي بالفالج فقيل له: قد رخص لك في الصلاة في البيت. فقال: إني أسمع حي على الصلاة إن استطعت أن آتيها ولو حبوا. وكان بشر بن الحسن المحدث يسمى بالصفي للزومه الصف الأول في مسجد البصرة مدة 50 عاما دون انقطاع. نعم، والأعجب من ذلك قصة عبيد الله بن عمر القواريري شيخ البخاري ومسلم، فقد فاتته يوما صلاة الجماعة في العشاء وهو يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. فقال: أصلي العشاء 27 مرة علي أحصل ثواب صلاة الجماعة التي فاتتني. فصلى العشاء 27 مرة ثم نام، فرأى في منامه أنه وقوم يجلسون على الخيل يستبقون وهو يركض بفرسه ولا يسبقهم، فالتفت أحد المتسابقين وقال له: لست تسبقنا، لا تتعب فرسك. فقال: ولم؟ قال: لأننا قد صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها منفردا، وأنت صليتها منفردا. فلزوم الجماعات وحضور المساجد ولزوم جماعة المؤمنين يزيد في الإيمان ويقوي معاني التسابق إلى الخيرات عندك، فاحرص على ذلك ولا تغفل ولا تتكاسل. أيها الإخوة، ثالثا من الأشياء التي تعينك على التسابق إلى الخيرات أن ترتل القرآن ترتيلا. تلاوة القرآن الكريم تلاوة خاصة ليست كقراءتك للجريدة وتصفحك للمجلة، وإنما قراءة المتسابقين قراءة مخصوصة يستشعر فيها كل واحد منهم أنه مخاطب بهذه الآية، ليست لأحد إلا له. إذا كان فيها أمر أو نهي قدر أنه هو المأمور والمنهي. ذلك لأن قصص القرآن ليست للترويح والتسلية، وإنما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد تأسف أبو الفرج الجوزي أسفا شديدا لهؤلاء الذين يتلون كتاب الله ولا يمتثلونه ولا يسمعون له ولا يقفون على حدوده، فقال آه للسان ينطق بالإثم، كيف غفل عن قوله اليوم نختم على أفواههم. آه ليد امتدت إلى الحرام، كيف نسيت وتكلمنا أيديهم. آه لقدم سعت في الإثم، كيف لم تتدبر قوله وتشهد أرجلهم. آه نعم إخوتاه كذا كان يتأسف. آه لفم فرغ فاه ليفرغ كأس الخمر فيه، كيف لم يبلغه زجر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم إن قراءتنا للقرآن يجب أن تكون قراءة متفردة، لأن مثل هذه القراءة الصادقة هي التي توجه إلى عمل الخير وتدفع إلى التسابق وتحوز بها أعلى درجات الجنان، كما روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نعم وأختم ذلك بقصة لطيفة تبين كيف تدفع تلاوة القرآن الصادقة إلى فعل الخير وتحصيل الثواب ورفع الدرجات في الجنة عند الله تعالى. ذكر أبو زفر المكي أن أبا اليزيد طيفور بن عيسى البسطامي لما بلغ 6 سنوات حفظ قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقال لأبيه: يا أبتي لمن قال الله هذا؟ فقال: يا بني إنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبتي لم تصنع كما كان يصنع النبي؟ فقال: يا بني إن الله قد اختصه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه القيام. فسكت عنه حتى إذا وصل في الحفظ إلى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال: يا أبتي من هذه الطائفة؟ فقال: يا بني هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. فقال: لا خير في من ترك ما كان يعمله الرسول وصحابته رضوان الله عليهم. فقال: صدقت يا بني. ثم أصبح الرجل بعد ذلك يقوم الليل ويصلي ويتطهر. فقام أبو اليزيد ذات ليلة وأبوه قائم يصلي، فقال: يا أبتي علمني كيف أتطهر لأصلي. فقال: يا بني أركض فإنك لا زلت صغيرا بعد. فقال: يا أبتي إذا جاء الله يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول له: إني سألت أبي أن يعلمني كيف أتطهر لأصلي، فقال اركض فإنك لازلت صغيرا بعد، أتحب هذا؟ قال والله يا بني ما أحب هذا. فعلمه أن يتطهر فأصبح يصلي معه. نعم أيها الإخوة الكرام، قد وضعت يدك على خط بداية السباق، فانطلق وأسرع ولا تتوانى، والله تبارك وتعالى يعينك ويسددك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طيب أرزاقنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا أرشدته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم وفق عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.